الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول التحول والتغير في المعرفة الدينية. منذ القرن السابع عشر حصل على مستوى المعارف البشرية ثورة معلوماتية على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات. ومنذ القرن العشرين تبين أن كثيرا من النظريات وكثيرا من المعارف كانت قاصرة عن الوصول إلى الحقائق. فمثلا كان التصور السائد أن الموجود يتألف من ذرات، ثم انكشف أن هناك ما هو أصغر وأقل حجما من الذرات وهي الجزيئات مثل إلكترون، نيترون، البروتون. كما تبين أن هذه الجزيئات لا يمكن قياسها في موقع معين ولا يمكن قياسها بسرعة معينة، لذلك تبدلت ميكانيكا نيوتن إلى ما يعبر عنه بالميكانيكا الكمية. هذا التحول المعلوماتي وهذا التغير المعلوماتي فتح بابا للسؤال، فتح بابا للبحث، هل يمكن التغير في المعارف الدينية أم لا؟ إذا كانت المعارف الأخرى تتغير وتتحول، وبين جيل وآخر وبين قرن وآخر تتغير المعارف، تتغير المعلومات، فهل يمكن أن يقع التغير في المعارف والمعلومات الدينية أم لا؟ نحن تحدثنا في الليلة السابقة عن التغير في الدين نفسه، هل أن الدين يمكن أن يتغير؟ هل أن الدين يمكن أن يتحول؟ أما الآن نحن نبحث حول المعارف الدينية والمعلومات الدينية، هل أنها قابلة للتغير والتحول أم لا؟
من خلال هذا البحث نتكلم في عدة محاور. المحور الأول: ما هي أقسام التغير والتحول في المعارف البشرية؟ المعارف البشرية تتغير وتتحول، ما هي أقسام التغير والتحول في هذه المعارف البشرية؟ هناك أقسام ثلاثة للتغير والتحول: التغير الكمي، التغير الكيفي، التغير الاستدلالي. نجي إلى كل نوع من هذه الأنواع. النوع الأول: التغير الكمي، هذا لا شك فيه، المعارف البشرية هي في إطار النمو، هي في إطار التزايد، هي في إطار الكثرة. التغير الكمي هذا لا إشكال فيه، كان الطب علما واحدا أصبح علوما وتخصصات، كان الطب القلب تخصصا واحدا أصبح تخصصات. النمو الكمي أو التغير الكمي في المعارف البشرية لا يشك فيه أحد، وحتى في المعارف الدينية، المعلومات الدينية التي كان يمتلكها المسلم قبل 1000 سنة الآن أضعافها يمتلكها المسلم بعد 1000 سنة. حتى المعلومات الدينية هي خاضعة للنمو، هي خاضعة للكثرة، هي خاضعة للإزدياد. هذا أمر طبيعي في إطار الثقافة والعلم، هذا لا شك فيه. نجي إلى القسم الثاني من أقسام التغير، ألا وهو التغير الكيفي، بمعنى أن المعرفة تزداد عمقا لأنها تزداد كما وكثرة. المعرفة تتعمق، المعرفة تتأصل. هذا التغير الكيفي في المعرفة أيضا ما في إشكال، المعارف البسيطة التي يدرسها الطالب في الثانوية لا تشكل إلا 10% من عمق المعارف التي يطلع عليها الطالب نفسه بعد 10 سنين أو 20 سنة. المعارف تزداد عمقا وتزداد دقة، هذا ما يسمى بالتغير الكيفي، وهذا موجود حتى في المعارف الدينية. كيف موجود في المعارف الدينية؟ هل أضرب لك مثالين؟ المثال الأول مثال الحركة. إحنا كيف كنا نفهم الحركة؟ إحنا نفهم الحركة إما حركة مكانية وإما حركة كيفية. حركة المكانية: يدخل الإنسان إلى هذا المسجد من أول المسجد إلى آخره، هذه حركة مكانية، ينتقل من مكان إلى مكان. زين، نجي بعدين إلى الحركة الكيفية، هم نفهمها، هذه التفاحة تتحرك في كيفها فيصبح لها لون، هذا اللون يبدأ بالإخضرار ثم بالإصفرار ثم بالإصفرار مثلا الواضح، هذا تغير كيفي، هذه حركة كيفية لا إشكال في فهمها. بعدين صدر المتألهين الشيرازي قال: لا، هناك حركة، هناك قسم من الحركة لا يتنبه له عامة الناس، ألا وهو الحركة الجوهرية. حركة الجوهرية يعني شنو؟ يعني حركة الوجود في صميم ذاته، حركة الوجود في نفس وجوده، الوجود يتحرك لكن من دون حركة مكانية ولا حركة كيفية. الوجود يتحرك في ذاته، وهذا ما سماه بالحركة الجوهرية. يعني شلون؟ يعني مثلا الآن النطفة، النطفة التي تعلق بجدار الرحم، إذا علقت بجدار الرحم استقرت في جدار الرحم، زين، كيف تتحرك الآن النطفة؟ النطفة لا تتحرك حركة مكانية ولا تتحرك حركة في لونها وصفتها، النطفة تتحرك حركة جوهرية، بمعنى أن هذه النطفة تنتقل من وجود إلى وجود آخر، تنتقل من كونها علقة إلى كونها مضغة إلى كونها جسما إلى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فجعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه النطفة تحركت، لكن تحركت في صميم وجودها ولبست صورة بعد أخرى ووجودا بعد آخر، إلى أن تحولت من كونها حياة نباتية إلى كونها حياة حيوانية إلى كونها حياة عقلانية. ثلاثة أنواع من الحياة تعاقبت على النطفة، فالنطفة قاعدة تتحرك من حياة إلى حياة، حياة نباتية وهي حياة النمو، ثم انتقلت إلى حياة حيوانية وهي حياة الإحساس والإرادة، ثم انتقلت إلى حياة عقلانية وهي حياة التفكير. هذا الجنين بعد 12 أسبوع من وجوده في بطن أمه تبدأ روح التفكير في هذا الجنين. إذن هو ينتقل من حياة إلى حياة، هذا التنقل من حياة إلى أخرى هذا حركة جوهرية. شوف أنت الآن جالس أمامي تستمع المحاضرة، زين، وينتقل ذهنك من معلومة إلى أخرى وتربط معلومة بأخرى وتستنتج معلومة من معلومة أخرى، هذه الحركة الفكرية وأنت جالس بمكانك هذه حركة جوهرية. العقل يتحرك في صميم وجوده وفي ذاته من جهل إلى علم إلى عمق إلى دقة وهكذا. إذن ليس الأمر منحصر بالحركة المكانية أو الحركة الكيفية، هناك قسم آخر حركة جوهرية. زين، هذا العمق المعرفي، هذا العمق المعرفي يعتبر تغيرا، يعتبر تغيرا في المعرفة الدينية، ولكنه شنو؟ تغير كيفي. تجي مثلا مثال آخر، التوحيد. التوحيد كيف كان يفهم الإنسان العربي قبل 1000 سنة، وكيف يفهم التوحيد الآن الإنسان المتعلم؟ توحيد الله عز وجل، كيف؟ يعني الإنسان العربي المسلم قبل 1000 سنة إذا يسمع قل هو الله أحد، شنو يفهم من كلمة أحد؟ أحد التي كان يرددها مثلا ياسر أبو عمار بن ياسر، أحد أحد، كيف كان ياسر يفهم كلمة أحد؟ زين، وكيف يفهمها الإنسان في هذا العصر؟ حصل عمق في المعرفة. ذاك يفهم من كلمة أحد يعني لا شريك له، لا يشاركه أحد في ذاته في أفعاله. الآن لا، هذا الآن المسلم يفهم الأحدية بمعنها، بمعنى أنه واجب الوجود وأن صفاته عين ذاته، هذا المعنى الجامع بين كون وجوده تعالى واجبا وأن صفاته عين ذاته، هذا المعنى للأحدية ما كان يفهمه المسلم قبل 1000 سنة. إذن التغير الكمي والتغير الكيفي بمعنى عمق المعرفة هذا لا إشكال فيه ولا كلام فيه. القسم الثالث التغير الاستدلالي. تغير الاستدلالي يعني تغير الرد والإبطال. إيش معنى تغير الرد والإبطال؟ يعني فكرة يمر عليها زمن كأنها حقيقة ثم يتبين شنو؟ بطلانها، بالدليل ينكشف بطلانها، فحصل تغير استدلالي. كان الدليل على هذه الفكرة ثابتا، أصبح الدليل على نفي الفكرة وعلى بطلان هذه الفكرة، هذا التغير الاستدلالي. هذا التغير الاستدلالي لا إشكال أنه حصل في العلوم الأخرى. شوف مثلا الآن علم الفلك، فيما قبل 1000 سنة كانت نظرية بطليموس هي النظرية السائدة في علم الفلك، 7 سماوات 7 أراضين، يوجد ارتباط بين هذه 7 السماوات و7 الأراضين، حتى أن بعضهم فسر القرآن على طبق شنو؟ نظرية بطليموس، لما جاء إلى قوله تعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، قال هذه الآية تشير إلى نظرية بطليموس في الفلك. زين، بعدين انكشف أنه لا، أن هذا فضاء لا متناهي، هذا فضاء لا متناهي، فيه ملايين المجرات والمجموعات الشمسية التي تسبح في هذا الفضاء. زين، طيب، تبين أن هذا التفسير اللي استند إلى نظرية بطليموس التي تبين فسادها وبطلانها، وأنه لا توجد 7 أراضين ولا توجد 7 سماوات بالشكل الحسي، يعني بناء فوق بناء، زين؟ تبين أن هذا التفسير لا صحة له. وأما ما معنى 7 سماوات طباق، هذا إلى الآن لم يقف العلم على حقيقة هذا العدد من ناحية هذا الفضاء اللامتناهي. المهم أن نظرية بطليموس تبين بطلانها، صار تغير. تجي على مستوى الفيزياء، لما جاء نيوتن اكتشف قانون الجاذبية واكتشف أن الجسم يتحرك بذاته بلا حاجة إلى محرك قسري خارجي، صارت فيزياء نيوتن كأنها العلم الثابت الذي لا يتصور فوقه علم، نظرية نيوتن. بعدين جت النظرية النسبية لإينشتاين وأبطلت بعض الاكتشافات والنتائج التي توصل إليها نيوتن، ثم جاءت الفيزياء الكمومية التي جعلت نظرية نيوتن متأخرة 10 قرون. إذن هذا التغير الاستدلالي على مستوى الفلك، على مستوى الفيزياء واضح. هل هناك تغير استدلالي على مستوى الفقه؟ يعني تشوف الفقهاء مثلا يبنون على نظرية معينة زمنا معين، ثم ينكشف لهم شنو؟ بطلان هذه النظرية بدليل آخر. هذا ممكن على مستوى الفقه أم لا؟ نعم موجود حتى على مستوى الفقه. شوف لاحظ، عندما ترجع إلى فتاوى قدماء علمائنا، عندنا مجموعة من الروايات وردت في ماء البئر أن ماء البئر يتنجس ويطهر بالنزح، يعني مثلا وقعت فأرة ميتة في ماء البئر، زين كيف يطهر؟ ينزح منه سبع دلاء، فإذا نزح منه سبع دلاء طهر. مجموعة من الروايات فهم منها قدماء فقهائنا أن لماء البئر خصوصية، ينجس بهذه الميتة يطهر عن طريق النزح بالدلاء المعينة. زين، جاء المتأخرون من فقهائنا قالوا لا، ماء البئر ما إلى خصوصية. شنو خصوصية ماء البئر؟ ماء البئر لا خصوصية له، المسألة أن الماء له مادة أو ليست له مادة، هذه المسألة. ماء بئر، ماء بحر، ماء برميل، ماء ما العلاقة. الماء إما له مادة يعني مدد من الأرض، له مادة يعتمد عليها، أو ليست له مادة. إذا هذا الماء له مادة طبعا لا ينجس بملاقات النجاسة، هذا له مادة. إذا ليست له مادة يفرق بين الكر وغيره، بين القليل وبين الكثير. ماء البئر لا موضوعية له، وبالتالي هذه الروايات الواردة في ماء البئر إذا وقعت، من باب المثال، إذا وقعت فيه فأرة ميتة ينزح منه سبع دلاء، هذا من باب النزاهة لا أنه حكم وضعي. يعني ليس معنى أن ماء البئر تنجس بوقوع الفأرة وأنه لا يطهر إلا بسبع دلاء، لا لا، ماء البئر إذا له مادة، إذا له نبع من الأرض يعتمد عليه، ما تنجس بملاقات الفأرة الميتة. وأمر الإمام بنزح سبع دلاء للبعد عن الكراهة، يعني حيث يستكره الماء ويستوحش منه نتيجة وقوع الميتة فيه، ينزح منه شنو؟ سبع دلاء لرفع الكراهة. ففهموا من الروايات، شوف لاحظ المتقدمين فهموا من الروايات النجاسة، متأخرين فهموا من الروايات الكراهة ليس إلا. زين، إذن يمكن أن تكون هناك نظرية تبتني على دليل معين، ثم يأتي فقهاء آخرون يكتشفون أن هذا الدليل غير تام، وأن الدليل الصحيح على بطلان هذه النظرية وعلى نفيها. ففي المحور الأول من حديثنا عرفنا أقسام التغير في المعلومات، من تغير كمي إلى تغير كيفي إلى تغير استدلالي، وذكرنا أن بعض أقسام هذا التغير قد يوجد بشنو؟ في المعرفة الدينية. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. هل يتصور التغير في تمام المعارف الدينية؟ يعني عقيدة تتغير، كانت عقيدة مثلا علمائنا الأقدمين مثلا على عصمة الإمام، الآن تتغير تبين لنا أنه لا، العقيدة هذه في غير محلها. كان مثلا الحكم العملي أن الأمانة شيء جميل. الآن لاكتشفنا أن الأمانة شيء قبيح مثلا، يمكن، هل يمكن أن تتغير تمام المعارف الدينية؟ يعني هل التغير موجبة كلية تشمل جميع المعارف الدينية، فجميع المعارف الدينية قابلة للتغير أم لا؟ هذا المسألة نريد أن أتحدث عنها. زين، حتى نتحدث عن هذه النقطة وهي التغير في تمام المعارف الدينية نفيا وإثباتا، نتعرض إلى أمرين. الأمر الأول، الفرق بين المعارف القبلية والمعارف البعدية. والأمر الثاني، الفرق بين المعارف اليقينية والمعارف الظنية. نجي إلى الأمر الأول، عندنا فرق في الفلسفة بين المعارف القبلية والمعارف البعدية. خل أضرب لك أمثلة على المعارف القبلية. مثلا، لا يمكن لنا أن نثبت أن الله عادل الذي هو أصل من أصول الدين إلا إذا أثبتنا أن العقل يمكن الرجوع إليه في الحسن والقبح. إذا قلنا العقل مغلف ما يقدر، إذا قلنا العقل مغلف، العقل لا يمكنه أن يدرك الحسن أو القبح، ما يقدر العقل يقول هذا العمل جميل، ما يقدر العقل يقول هذا العمل قبيح إلا إذا رجع إلى الشرع. يعني المرجعية الأولى للشرع وليست للعقل. ما لم يقل الشرع أن هذا جميل العقل ما يقدر يقرر، ما لم يقل الشرع أن هذا قبيح العقل ما يقدر يقرر. المرجعية الأولى للشرع. زين، إذا سددنا الباب أمام العقل قلنا إلا أنت مو من حقك وما تقدر تقول هذا جميل وهذا قبيح، إذن ما نقدر نثبت أن الله عادل. شو نثبت غير نثبته بالعقول؟ شو نثبت؟ كيف يمكن لنا أن نثبت أن الله كمال لا يصدر منه النقص، عادل لا يصدر منه الجور؟ ما يمكن أن نثبت بالعقل، لأن العقل أساسا ما يقدر يدرك. إذن لابد أن نقرر هذا، يعني هذه تسمى معرفة قبلية، لابد نقرر هذا المعنى، لابد نقرر هذه المعلومة، لابد أن نثبت هذه المعلومة. العقل له المرجعية، العقل يقرر أن الفعل الفلاني جميل، أن الفعل الفلاني قبيح. العقل الخالي من الرواسب والملوثات، العقل الفطري قادر على أن يدرك قبح الأفعال وحسنها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا قررنا أن للعقل مرجعية وأنه قادر على الحسن والقبح، هذه نسميها معرفة قبلية. بناء على هذه المعرفة القبلية نقرر أصلا من أصول الدين. شوف، لاحظوا، أصل من أصول الدين احتاج إلى معرفة قبلية. نقرر أصلا من أصول الدين وهو أن الله كامل والكامل لا يصدر منه النقص، ومن كماله عدله، والعادل لا يصدر منه الجور، وما ربك بظلام للعبيد. هذه تسمى معرفة قبلية لا بد منها. زين، مثال آخر، تجي مثلا أنت إلى الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، إذا ما عندك معرفة قبلية ما تقدر تستنتج من هذه الآية نتيجة تامة. ليش؟ لأن أنت إذا ما عندك أي معرفة قبلية تقول والله الرحمن على العرش استوى، يعني أكو عرش والله إجا يمه واستوى عليه، شلون استوى عليه بأي نوع على أي حال. لكن إذا ملكت معرفة قبلية وهي أن الله ليس بجسم، إذ لو كان جسما لكان محدودا والله وجود لا محدود، فإذا لم يكن جسما فلا يعقل عليه صفات الجسم، ومنها الاستواء وعدمه والذهاب والإياب، فإذا لم تعقل عليه صفات الجسم إذن هذه معرفة قبلية حددناها مسبقا، وبعد أن حددناها استطعنا أن نستنتج من الآية أن المراد بالاستواء السيطرة، الرحمن على العرش استوى يعني شنو؟ سيطر عليه، سيطر على العرش. ليش عبر بالاستواء ما عبر بالسيطرة؟ كان يقول الرحمن سيطر على العرش، خلصنا من الوقعة، الرحمن سيطر على العرش، ليش يقول الرحمن على العرش استوى؟ هو يريد أن يقول، انتبه لها النقطة، أن بسيطرته على العرش تحقق الاستواء. شلون يعني تحقق الاستواء؟ العرش قطب الكون، العرش مركز معلومات الكون. شوف كل دولة إليها مركز استخبارات، مركز استخبارات الدولة هو عرشها. ما تمشي الدولة بدون مركز معلومات، مركز استخبارات ما تمشي. أنت أيضا إذا عندك مؤسسة، إذا عندك مؤسسة هذه المؤسسة لازم إليها شنو؟ مركز معلومات. بدون مركز معلومات ما تقدر تدير المؤسسة. مركز المعلومات عرش المؤسسة، عرش الدولة. هذا الوجود له مركز معلومات، هذا المركز يسمى شنو؟ عرش، عرش الكون. بسيطرته على العرش استوت النسبة بين العرش وبين كل شيء، نسب متساوية. نسبة العرش إلي أنا مثل نسبة العرش إليك أنت، نسبة العرش إلي أنا مثل نسبة العرش إلى الشمس، مثل نسبة العرش إلى الأرض، مثل نسبة العرش إلى القمر. العرش له نسب متساوية لجميع ما في الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، لأنه مركزها وقطبها ومحورها، حتى يعبر عن نسب التساوي بين جميع الأشياء. وبين العرش قال الرحمن على العرش استوى، يعني بسيطرته على العرش تحققت نسبة الاستواء إلى جميع ما في الوجود. أنت لو ما عندك معلومة قبلية ما تقدر تستنتج من الآية هذه المعلومات، إذن أنت محتاج إلى المعلومات قبلية حتى تقوم بهذه الاستنتاجات. زين، وعندك معلومات بعدية يعني تكتشفها من النصوص، قبل ما تقرأ النصوص ما تقدر تكتشف هذه المعلومات البعدية. مثل شنو المعلومات البعدية؟ مثلا بقراءتنا للقرآن الكريم تبين لنا أن هناك عالم خلق وعالم أمر، قال ألا له الخلق والأمر. هذه معلومة ما كانت عندنا، مي معلومة قبلية، هذه معلومة بعدية. بعد أن قرأنا القرآن علمنا أن هناك عالمين، عالم خلق عالم أمر. بعد أن قرأنا القرآن علمنا أن هناك عالمين، عالم ملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، عالم ملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زين، الآن هذا الأمر الأول، الفرق بين المعلومات القبلية والمعلومات البعدية. نجي إلى الأمر الثاني، لما كانت المعارف الدينية انتبه لي جيدا، وإن كان البحث جاف شوية خشن، لكن انت رقق عقلك والخشن يصير رقيق. بترقيق العقل تتحول خشونة المعلومة إلى شنو؟ إلى معلومة رقيقة. زين؟ بما أن المعارف الدينية تحتاج إلى معارف قبلية، لازم نهيئ معلومات قبلية، وببركة هذه المعلومات القبلية نصل إلى المعارف الدينية. إذن هل التغير في المعلومات القبلية يقتضي التغير في المعلومات الدينية؟ وإذا المعلومات الدينية معتمدة على معلومات قبلية، يجي واحد يقولك إذن منطقيا متى ما تغيرت المعلومات القبلية تغيرت المعلومات الدينية. إذن بالنتيجة المعلومات الدينية كلها قابلة للتغير. لما؟ لأنها تستند إلى معلومات قبلية، والمعلومات القبلية بما أنها معارف بشرية تتغير، إذن المعلومات الدينية تتغير. هل أضرب لك مثال؟ مثلا الفلاسفة تعاركوا من القديم، هل أن الوجود هو الأصيل أو الماهية هي الأصيل؟ شوف أنت إلك وجود وإلك ماهية. وجودك هو الحياة التي تعيش بها، ماهيتك أنك فلان ابن فلان، ماهيتك أنك إنسان، أيهما الأصيل؟ هل الأصالة لوجودك للحياة التي تنعم بها، أم الأصالة لماهيتك أنك إنسان؟ شنو الأصالة لمن؟ زين، فترة طويلة من الزمن، قرون، فلاسفة يقولون بأصالة الماهية. بعدين جاء صدر المتألهين الشيرازي قال لا، بأصالة الوجود، الأصيل هو الوجود. بعدين جت أقوال أخرى أن الأصالة لكليهما. طيب صارت المعلومات تتغير، هل الأصالة للوجود؟ هل الأصالة للماهية؟ هل الأصالة لكليهما؟ طيب هذه المعلومات تدخلت في المعارف الدينية، فإذا كانت تتغير من الطبيعي تغيرها سينعكس على المعلومات الدينية، فستتغير المعلومات الدينية بتغيرها. أصلاً العلوم، شوف لاحظ معي، العلوم صحيح تتحول إلى تخصصات، بس تظل روابط بين العلوم، العلوم ما تنفصل عن بعضها البعض. العلوم وإن تحولت إلى تخصصات وشعب، لكن بين هذه العلوم والتخصصات المختلفة توجد شنو؟ روابط، خيوط يربط بعضها بعضا. مثلا الرياضيات يؤثر على الفيزياء، مستحيل انت تفهم فيزياء ما تفهم شنو؟ رياضيات، مستحيل. علم يؤثر في علم آخر، مستحيل انك مثلا تفهم الفلك، علم الفلك، من دون أن تفهم الفيزياء، هذا مستحيل، ما يصير، هذه علوم متداخلة، ما يمكن. كذلك تجي إلى علم اللغة، ما تقدر أنت تكتشف أي معلومة دينية بدون علم اللغة، كيف؟ وهذا قرآن عربي، كيف تكتشفه من دون علم باللغة العربية؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. إذن نتيجة الارتباط والتمازج بين العلوم، كل علم يؤثر في الآخر. المعارف الدينية أيضا تعتمد على علوم قبلها، منها علم اللغة، منها علم البلاغة، منها علم المنطق، منها علم أصول الفقه، منها علم الرجال. بما أن المعلومات الدينية تتوقف على معلومات قبلية وهي معلومات مكتسبة من علوم أخرى، إذن إذا تغيرت المعلومات في تلك العلوم الأخرى سوف تتغير المعلومات الدينية. من هنا لابد أن نفهم الفرق بين المعلومات اليقينية والمعلومات الظنية. يعني عندنا نظريات، عندنا بديهيات. المعلومات البديهية لا تتغير. المعلومات الدينية تنقسم إلى قسمين، معلومات بديهية ومعلومات نظرية. المعلومات البديهية من الدين ثابتة لا تتغير. إذن الذي يتغير هي شنو؟ المعلومات النظرية، المعلومات الظنية. احنا قلنا في الليلة السابقة الدين ثلاث منظومات: منظومة عقائدية، منظومة قيمية، منظومة تشريعية. المنظومة العقائدية أو العقدية وهي مثلا أصول الدين: توحيد، العدل، نبوة، الإمامة، المعاد. هذه الأصول لأنها معلومات يقينية بديهية، لأجل ذلك شنو؟ لا تقبل التغير. مهما تغيرت المعلومات القبلية، مهما تغيرت المعارف القبلية، هذه معلومات يقينية بديهية، لو تغيرت لم تكن معلومات بديهية. هذا يسموه خلف. يعني كيف أنت الآن تفترض ألف، كيف تفترض باء؟ ما يمكن. بعد أن افترضت ألف لا يمكن أن تفترضه باء، هذا خلف. بما أنها معلومات بديهية، بمجرد أن تقول هي متغيرة، إذن ما أصبحت شنو؟ بديهية، ما صارت بديهية، صارت شيء آخر. المعلومات البديهية اليقينية لا تتغير، وهي الدين الثابت. ولهذا قرأنا إحنا الآية المباركة التي تدل على أن الدين واحد وأنه شنو؟ ثابت. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. دينكم هو دين نوح، مو دين ثاني، دين واحد بدأ من يوم آدم إلى اليوم، هو دين واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هو دين واحد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذا الدين الواحد الذي يربط الشرائع السماوية كلها، هذا الدين الواحد هو هذه المعتقدات، هو هذه الأصول التي نسميها بأصول الدين. أصول الدين هي الدين الواحد الذي جمع الشرائع السماوية كلها، هو دين واحد، سماه القرآن دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. مو الدين الإسلامي هو الشريعة الإسلامية، لا، دين الإسلام هو الدين الذي يجمع الأديان السماوية كلها. إن الدين عند الله الإسلام. وقال لإبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه: يا بني لا تموتن، يعني الإسلام من الأول موجود، إلا وأنتم مسلمون. غاية ما في الأمر الإسلام مصادقه تتغير. في زمن إبراهيم مصداق الإسلام هو شريعة إبراهيم، في زمن موسى مصداق الإسلام شريعة موسى، في زمن عيسى مصداق الإسلام شريعة عيسى، في زمن محمد مصداق الإسلام هو شريعة محمد. وكل شريعة تنسخ ما قبلها، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فبناء على ذلك هذا القسم من الدين وهو المنظومة العقائدية لا تتغير وإن تغيرت المعلومات القبلية. القسم الثاني من الدين القيم
الخلقية. القيم الخلقية لا تتغير لأنها قيم إنسانية ذات جذور فطرية. العدل جميل، مسألة ما تتغير. الظلم قبيح، مسألة ما تتغير. جمال الصدق، جمال الأمانة، جمال الإحسان، قبح الخيانة، قبح الكذب، قبح مثلا الكفران بالنعمة، هذه قيم إنسانية جميلة لا تتغير مهما تغيرت المعلومات، مهما تغيرت المعارف القبلية. هذا القسم من الدين قسم ثابت لا يتغير. القسم الذي يتغير هو القسم الثالث، ألا وهو التشريعات. وهذه التشريعات قسم منها يقيني كوجوب الصلاة، كأعداد الفرائض، كوجوب الحج، هذه أيضا شنو؟ لا تتغير. وقسم منها ظني، يمكن أن يتغير. الأحكام الظنية النظرية سواء للعبادات أو للمعاملات يمكن أن تتغير نتيجة لتغير الدليل. احنا الآن نضرب مثال، احنا عندنا في الحوزة نضرب مثال. مثلا سيد الخوئي قدس سره كان يرى تمامية أسناد كامل الزيارات. عندنا كتاب اسمه كامل الزيارات لابن قولويه، كتاب في الزيارات والأدعية اسمه كامل الزيارات لابن قولويه. كان سيدنا الخوئي يقول أن الرواة الذين وردوا في هذا الكتاب كلهم شنو؟ ثقات، إلا ما قام دليل خارجي على الخدشة فيه، وإلا الأصل أن كل راوي يرد في أسانيد كامل الزيارات فهو شنو؟ ثقة. زين، هذا المبنى بنى عليه السيد الخوئي 30 سنة هو يقول بهذا الرأي، وأفتى فتاوى على هذا الرأي. زين، من هذه الفتاوى أن غسل الزيارة يجزي عن الوضوء ولو عن بعد. يعني الآن أنت الآن هنا وأنت في كربلاء واغتسلت غسل زيارة الحسين عليه السلام، غسل زيارة الحسين يجزي عن الوضوء ولو كان عن بعد. بعدين بعد 30 سنة تغير نظره، قال لا، هذا الكتاب لا يستفاد منه وثاقة جميع رواته، لا، هذا يستفاد منه وثاقة المشائخ، مشائخ ابن قولويه يعني أساتذته المباشرون فقط، لا وثاقة جميع رواته. إذن الرواية التي على أساسها أفتى بأن غسل زيارة الحسين يجزي عن الوضوء تغيرت نظرته، قال لا، الغسل الذي يجزي عن الوضوء الغسل من ماء الفرات. إذا اغتسل من ماء الفرات لزيارة الحسين عليه السلام، نعم هذا الغسل يجزي عن الوضوء، أما الغسل عن بعد فالأحوط وجوبا عدم الاكتفاء به، ويرجع في إجزاء غسله إلى مرجع آخر إذا كان يفتي بإجزاء شنو؟ ذلك الغسل. إذا تغير النظر نتيجة لتغير المعلومة القبلية التي كان يعتمد عليها. إذا في المعلومات النظرية من قسم التشريعات والقوانين يمكن أن تتغير، عندنا مانع تتغير إذا تغيرت شنو؟ أدلتها، أو تغير النظر في أدلتها. ومنها هذه المسألة التي ذكرناها، وهي مسألة غسل زيارة الحسين عليه السلام. ولذلك شوف العلماء هم يختلفون تبعا لاختلافهم في تقويم الروايات. مثلا تربة قبر الحسين تربة فيها الشفاء، عندنا روايات صحيحة أن أخذ، طبعا أكل التراب حرام، الأصل الأول أن أكل التراب حرام،
فعدنا استثناء إلا من تربة الحسين بمقدار الحمصة ولأجل الاستشفاء. مثلا يوم العيد قبل أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، يوم عيد الفطر قبل أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، يأكل من تربة الحسين بقدر الحمصة لأجل الاستشفاء. يا تربة الحسين، هذا هنا هذا كلام عام، لكن يا تربة الحسين شنو مقصود تربة الحسين؟ هنا اختلف الفقهاء نتيجة اختلافهم في الروايات التي يستندون إليها. منهم من قال كل تربة كربلاء، أي تربة من تراب كربلاء ينطبق عليها هذا الحكم. ومنهم من قال لا، من تربة الحائر الحسيني، تربة اللي في منطقة الحائر. الحائر وين؟ قال الحائر هو القسم شنو؟ القسم الذي يحيط بالضريح الشريف، يعني ما تطل عليه القبة، قبة الشريفة تطل على قسم معين من الحرم الشريف، ما تغطيه القبة الشريفة من هذا المكان فهو شنو؟ فهو الحائر. بعضهم قال لا، يمتد إلى 25 ذراع، 25 ذراع من كل جهة، 25 ذراع من كل جهة هي المنطقة، منطقة الحائر، وهي التي لتربتها خصوصية. وهذا مو كلام يعني اعتباري، هو كلام واقعي. شو مو كلام اعتباري؟ كلام واقعي. أنا سمعت، غيري سمع يعني هذا المقالة، سمعت شخصيا من المرحوم السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره، قال كانت عند أمه قطعة من تربة القبر الشريف، من طين القبر، لأن القبر الشريف هو تحت سرداب، هذا الضريح الظاهر هذا فوق القبر الشريف، القبر الشريف هو قبر في السرداب، سرداب الحسين عليه السلام، زين؟ هذه قطعة من طين القبر الشريف، قبر الحسين عليه السلام. يقول هذه القطعة التي كانت تحتفظ بها أمه كان يعرف يوم العاشر منها. كيف عرفوا يوم العاشر الواقعي؟ إنه فعلا اليوم يوم عاشر واقعا. يقول بعد الظهر بساعة تنقلب تلك التربة قطعة دم، قطعة دم، قطعة حمراء تنقلب. أكو خصائص تكوينية، يعني لا تستغرب أنه عندما تقول الروايات يؤخذ بقدر الحمصة لأجل الاستشفاء، لا، هذه التربة لها خصائص. إمام الهدى، سبط النبوة، والد الأئمة، رب النهي، مولا له الأمر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. هذا ابن العرندس الحلي وهو من الفقهاء، شوف شلون يتحدث عن تربة الحسين. وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. ليش سميت منطقة الحائر؟ لأنه في عصر المتوكل العباسي كم مرة المتوكل العباسي تعرض لقبر الحسين. شوف الظالمين من ذلك الوقت خافوا شنو؟ قبر، هو قبر يخوف الظالمين، قبر يخيف الظالمين. بعد في زمن الأمويين والعباسيين ما كان قبر له قبة مذهبة ولا حر، قبر طيني على الأرض. هذا القبر كان يهز عروش الظالمين، يخيفهم، لا ينامون ولا يهدؤون. وهذا القبر لامع على الأرض، قبر الحسين سيد الشهداء. لذلك المتوكل عدة مرات تعرض للقبر. هارون الرشيد من قبله كانت هناك سدرة صغيرة تظل الزوار الحسين، أمر بقطعها حتى لا يستظلون بظل. وجاء من بعده الطغاة، طاغية بعد طاغية يتعرض لقبر الحسين عليه السلام، منهم المتوكل، أمر بحرث المكان وإفراغ الماء عليه حتى ينمحي شنو؟ أثر القبر، لا يبقى له أثر. أمر بإفراغ الماء على القبر، جاء قال النهر افتحوه، افتحوا من النهر، نهر دجلة، نهر الفرات، افتحوا ساقية على القبر تمحوا أثره. فجاء الماء ووقف عند نقطة معينة وحار عندها لا ينفذ إلى الداخل، فسمي المكان منطقة حائر. حار الماء أن يصل إلى القبر الشريف. زين، بعدين في المحاولة الثانية المتوكل كل ما يبعث رجل ليحرث القبر ويستخرج ما فيه ما حد يجرأ على ذلك أبدا، كل من يصل تصيبه الرعدة ويبتعد. إلى أن استأجر يهودية، قال له أنت بعد ما تؤمن لا به ولا بجده، يلا راحتك. فأقبل اليهودي وحفر القبر الشريف بما عنده من وسائل ومن أدوات، حفر القبر الشريف ثم قام نفض يديه سوى القبر، رجع إلى المتوكل قال له أخبرني ماذا رأيت. قال ما رأيت شيء. قال ما يمكن. قال رأيت باري حصير من سعف النار، هذا اللي شفته، شفت في القبر بارية ملفوفة حصير من سعف النخل، فقط تركت البارية رجعت التراب مرة أخرى. جاءت الأخبار من قبل المتوكل وصلت إلى الإمام الهادي عليه السلام كذا، قال نعم وفي تلك البارية عظام جدي الحسين. هو وصل إلى البارية لكن البارية هي التي تشتمل على عظامه، هي التي تشتمل على ضلوعه المتناثرة. ولذلك نحن نقرأ لما جاء علي بن الحسين قال يا بني أسد أما عندكم بارية نلم بها هذا الجسد العريان؟ قالوا بلى. صار لم جسده، يعني جسد متناثر، جسد موزع، جسد مقطع. كما قلنا الليلة السابقة خيل الأعوجية زحفت بجسده من منحره إلى مكان القبر، توزعت عظامه، تناثرت ضلوعه، تقطعت أعضاؤه، والإمام زين العابدين يجمع تلك العظام ويجمع تلك الضلوع في تلك البارية إلى أن أراد أن يحملها. قالوا نعينك. قال إن معي من يعينني. وأنزل البارية الملفوف إلى القبر وجلس على شفيره ونادى أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أويا يا اللي شفنا ليموت جيه دفان دفان يحفر قبر ويفصل اكفان ما شفنا ليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ما إذا يا مات الفتى المعزوز بعد تصير زلزالة ناس للكفن تنهض ناس تجيب شيالة ما غير الشهيد حسين داس الشمر بن عالي محد حضر عنده وحفر قبره ولا واحد جاب كافوره يا كافوره يا وسدره يا خيل الاعوجيه وطد صدره
الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.